ختم الباب وانتقل هنا المصنف إلى باب جامع الأيمان. الشافعي قال: إذا كان في دار فحلف لا يسكنها وأخذ في الخروج من مكانه، فإن تخلف ساعة وهو يمكنه الخروج حنث. أنا أريد أن تفهموا المسألة من الأهمية بالمكان، وهو الوصف وصف ووصف ووصف طبق، لكنه حدث ما يعيق ذلك من ضرورة أو من نسيان أو من اختلاط أمر قد لا يتوفر الحكم. طبعا إلا في مجلس القضاء. نعم، الراجح الأول، قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كان في دار فحلف لا يسكنها أخذ في الخروج من مكانه، فإن تخلف ساعة هو يمكنه الخروج منها حنث. وجملة ذلك أنه إذا كان ساكنا في دار فحلف لا يسكنها، فإن أمكنه الخروج منها وأقام أي زمان كان حنث. يعني هنا الآن هو الأقسم أن يخرج، فإن أمكنه الخروج فلم يخرج حنث. طب هو ما أمكنه الخروج لا يحنث. هنا الحق، وهذه مسألة من الأهمية المكان أريدها هنا لمسألة التعليق، وهو: طيب إذا حلف أن لا يخرج من الدار، عمرو حلف أن لا يخرج من الدار، وأمكن حلف أن يخرج من الدار، ألا يسكن في الدار، وأمكنه الخروج، لكن نسي الحلف، أو جاءه ما يشغله فانشغل فلم يستطع الخروج. الوصف منطبق للحنث لأنه لم يخرج، هو أقسم على أن يخرج، فهل هذه موانع من الحنث أم لا؟ على خلاف، والصحيح أنها موانع من الحنث في المذهب، موانع من الحنث. وهذه تجرنا إلى أنه لو قال لها: لو دخلت الدار فأنت طالق، فلم تدخل ردحا من الزمن ثم نسيت القسم فدخلت، الخلاف فيها وارد، والصحيح هنا الآن أنه لا يقع الطلاق. قال مالك: إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث، لأنها ليست إقامة عنده الإقامة الليل مدة اليوم والليل، دليل أنه استدامة تكون بمنزلة ابتدائه، استدامة بمنزلة الابتداء، يعني هنا لا تطبق فيه قاعدة يختفر في الاستدامة ما لا يختفر في الابتداء، هما سواء في هذا الباب للحكم. فإن أمكنه الخروج ولم يخرج حنث كما لو قام يوما وليلة، وإن خرج من الدار في الحال لم يحنث. قال زفر: يحنث إن انتقل في الحال، لأنه لا بد أن يكون ساكنا بها زمانا ما، يعني هو بينتقل في دقيقة بقي فيها فيحنث ذلك، وهذا بعيد جدا صراحة، وهذا تكليف بما لا يطاق، وهذا تكليف بما لا يطاق. قال: وهذا ليس بصحيح، لأن ما لا يمكنه الاحتراز منه لا يدخل في اليمين، ولأنه تارك للسكنة بالخروج، والتارك لا يسمى ساكنا كما لو أولد خلال الصيام ونزع مع طلوع الفجر. ما دام قد نزع فنقول له: أتمم صيامك. والموقف الدار بعد اليمين لينقل قماشه ورحله من الدار ففيه وجهه، وهو قول القفال، وبه قال أبو حنيفة أنه لا يحنث لأنه من أسباب الخروج، وهو قول الثاني، وقول البغداديين من أصحابنا والمشهور أنه يحنث أنه أقام في الدار بعد اليمين مع تمكنه من الخروج فحنث، أما لو أقام لا لنقل القماش. شوفونا حتى لو كان الذي شغله أنه يخرج حادياته، فقال الوصف متمكن فإذا يحنث بذلك، والصحيح أنه لا يحنث أيضا. فإن خرج من الدار عقب اليمين وترك رحله فيها لم يحنث، أبو حنيفة قال يحنث، هذا عجيب منه جدا، وبه قال أحمد. لماذا؟ لأنه إذا ترك وخلف حاجياته فلابد أن يرجع إليه ولابد أن يقيم فيه، فحكموا له بالإقامة، وهذا بعيد لأنه حقا قد خرج، فلا يحنث إلا أن يمكث، ودليل أنه حلف ألا يسكن، فإذا تحول بنفسه منها عقب يمينه فلم يكن يعني فوجب ألا يحنث كما لو حلف ألا يسكن بلدا فخرج منها وترك رحله فيها. فإن راجع إلى الدار بعد الخروج لنقل القماش أو لعادة المريض وما أشبه ذلك لم يحنث، لأنه قد وجد منه المفارقة للدار ومزايلة السكناء. نقف عند هذه المسألة. قال: ومزايلة السكناء وبعوده إليها لا يسمى سكنا فلم يحنث. هم قالوا العودة تعتبر إقامة، صحيح أنها ليست بإقامة ولا سكن، فلا يحنث بذلك. وهذه مسألة من الأهمية بالمكان كما قلت، استخرجوها في هذا الباب ما دمنا قلنا الوصف انطبق فالحكم فيستدعي ويستلزم الحكم، لكن كما قلت هناك موانع تمنع الحكم، منها النسيان، منها الإكراه، يعني واحد أكرهها على الدخول فدخلت لا يقع، نسيت فدخلت لا يقع، كانت تنقذ أحدا فدخلت وهي لا تريد الدخول لكن تريد إنقاذ روحا كقطة مثلا وغيرها، لا 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 يقع، لا يقع. وهذه مهمة جدا في هذا الباب. نعم، لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن.